أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا أحبائي في المدخل الذي ذكره المصنف دام ظله، المدخل اللي ذكره، وقلنا أن المراد من المدخل هو في الواقع أنه تمهيد لطرح هذا التساؤل، وهو أنه هل أنه يجوز لنا الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت شروط معينة. هذا ما أشار إليه نفس الشيخ المصنف في عندما قال أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا، عندما ذكر ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المراء به وإن كانت واضحة، إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية إلى آخره. ذكر هذا المدخل وذكر الآراء لأجل هذه القضية، يا قضية، وهو أنه إحنا هل فعلا أنه كل رواية نقدر نعتمد عليها، أو أنه لابد من وجود ضوابط وشروط معينة في الأخذ بأخبار الأحاد والأخذ بالروايات. هذا هو الغاية من المدخل، يريد أن يبين، أن يقول المصنف دام ظله على أنه إحنا مو كل رواية نقدر نأخذها، بل خصوص الروايات المعتبرة. كما تعلمون على أن الفقيه بالتالي أنه عندما يتعامل مع الناس بالتالي لابد أولا من الاستظهار من خلال ماذا؟ من خلال المتن، وهذا تدخل به بعد أنه يدخل به علم الأصول وسائر العلوم لأجل هذه الاستفادة، الاستفادة من خلال ماذا؟ من خلال النص، والاستظهار استظهار الحكم الشرعي من خلال النص، من خلال دلالة النص. وعندنا جنبة أخرى اللي هي ماذا؟ الجنبة ماذا؟ إثبات الصدور، أن هذا النص نص صادر على عن المعصوم، هذا كون أمنا أنه هو صادر عن المعصوم، ونؤمن ماذا؟ الدلالة. فكما أن الدلالة بالتالي يحتاج إلى تأمين ويحتاج، ولذلك هذه العلوم إحنا ندرسها كلها لأجل ماذا؟ لأجل تأمين الدلالة اللي موجودة في النص. كذلك نحتاج إلى تأمين ماذا؟ تأمين جهة الصدور، وتأمين جهة الصدور أنه نحتاج فيه إلى معرفة أحوال الرجال الذين وقعوا في ماذا؟ في أسانيد الروايات. فإذا مو كل رواية إحنا بالتالي نقدر نأخذها من حيث الصدور نقول هي صادرة، وإنما إثبات الصدور لابد أن يكون ضمن شروط معينة. لذلك ماذا؟ لذلك ذكر هذا المدخل. جيد، قال أنه ما هي الشروط التي يلزم توفرها في الخبر حتى يقال أن هذا الخبر معتبر، من حيث ماذا؟ مو من حيث الدلالة. الآن ما نحن نتكلم في الدلالة، لا، نحن نتكلم من حيث الصدور، أن هذا الخبر خبر معتبر من حيث الصدور. ما هو الضابط في ذلك؟ ما هي الآراء؟ ذكر ستة آراء في ذلك، ستة آراء ذكرت لماذا؟ لبيان الضابط والملاك في ماذا؟ في قبول الرواية، وكون الرواية معتبرة من حيث ماذا؟ من حيث الصدور. مر علينا أيها الأحبة القول الأول اللي هو منسوب إلى السيد المرتضى، وقلنا أن هذا القول الأول بالتالي يلزم منه أنه الفقيه يكون في ضيق وحرج من حيث ماذا؟ من حيث الأدلة، يعني ما راح يصير عنده أدلة هواي إذا هو يعتمد فقط على الروايات المتواترة ويعتمد فقط على الأحاديث المقرونة بقراء قطعية تدل على الصدور. إذا فقط يعتمد على هذه الروايات المتواترة تدل على أن ماذا؟ على أن هذا مضمونها ماذا؟ مقطوع بصدوره، راح أعلم بأن هذا صادر لوجود التواتر الذي كما ذكرنا البارحة مبني على حساب الاحتمال، مبني تواتر، أن حصول العلم من التواتر بأن مضمون ما حصل عليه التواتر هو صادر قطعا. هذا بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه مسألة أنه تراكم الاحتمالات، حساب الاحتمال، وذكرناه البارحة. بالتالي أنه يكون الفقيه في 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 ضيق وحرج من حيث الأدلة. ليش؟ لأن كل الروايات بعد ما راح يأخذها إلا إذا كانت متواترة أو محفوفة بقراءة قطعية تدل على ماذا؟ على صدورها، وهي قليلة. الأخبار المتواترة قليلة، والأخبار التي احتفت بقراءة قطعية تدل على صدورها أيضا قليلة. هذا هو بالنسبة إلى القول الأول، نسب إلى السيد المرتضى وجماعة كابن إدريس في مقدمة كتاب السرائر كما ذكرنا. القول الثاني أنه بالتالي نسب هذا القول إلى المحقق الحلي. ماذا قال المحقق الحلي؟ يقول على أن المدار في قبول الرواية هو عمل المشهور وعدم عمل المشهور. فإذا عمل المشهور برواية دل على أن تلك الرواية ما لها، هذه الرواية صادرة وبالتالي معتبرة، ما عندنا مشكلة من حيث الصدور. أما إذا أعرض عنها المشهور ولم يعمل بها، هذا كشف على أن هذه الرواية هي رواية غير معتبرة وبالتالي غير صادرة، ما عندنا دليل على صدورها لأن المشهور لم يعمل بها حتى لو كانت الرواية صحيحة. فالمدار والملاك في العمل بالرواية هو ماذا؟ هو عمل المشهور وعدم عمل المشهور. إنما نقول أن هذه الرواية معتبرة وصادرة من جهة الصدور. الرواية صادرة أو مو صادرة؟ يقول إن عمل بها المشهور فنبني على أنها صادرة، وإلا فلا. إذا ما عمل بها المشهور حينئذ ما نأخذ بهذه الرواية، لأنه لم تؤمن جنبة الصدور، جنبة الصدور ما راح تكون مؤمنة. قال ثانيا أن الرواية، أنا الآن عندي صفحة 98 من القسم الثاني، التفتوا أحبتي. قال إن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور، مشهور الفقهاء في، فهي حجة حتى لو كانت ماذا؟ ضعيفة السند، يرويها غير الثقات. هذا المعبر عنه، هذا المبنى بمبنى ماذا؟ بمبنى الجابرية، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. هؤلاء اللي هو بالتالي أصحاب هذا الرأي يقولون حتى لو كانت الرواية ضعيفة، يعني شنو ضعيفة؟ يعني رواها غير الثقة. إذا رواها غير الثقة الرواية راح تصير ضعيفة، يعني ما أقدر أقول هي صادرة عن المعصوم. مع ذلك إذا عمل بها المشهور فعمل المشهور سيكون جابرا لضعفها، ويجعل الرواية من كونها غير معتبرة إلى كونها ماذا؟ إلى كونها معتبرة حتى لو كانت ضعيفة. هذا المعبر عنه المبنى بمبنى الجابرية. مو كل الفقهاء يقولون بذلك أبدا، البعض كما بالتالي هو موضح، ويأتي هذا الكلام عنه إن شاء الله لاحقا. هذا من جانب. من جانب آخر أنه إذا لم يعمل الفقهاء بالرواية، يقول إذا لم يعمل الفقهاء بالرواية فإن هذه الرواية ماذا؟ ستكون ساقطة عن الاعتبار حتى لو كانت صحيحة، حتى لو كانت معتبرة. رواة ثقات اللي رووا هؤلاء، اللي رووا الرواية ثقات، بل قد يكونوا عدول مثلا، إمامية عدول. حتى لو كانت الرواية صحيحة، ما دام المشهور مشهور الفقهاء قد أعرض عنها ولم يستند إليها في مقام العمل، يعني في مقام الإفتاء ما استند إليه في مقام العمل، في مقام استنباط الحكم الشرعي لم يعتمد عليها في عملية الاستنباط، هذا بالتالي يجعل الرواية غير معتبرة، ما نقدر نأخذ بها. هذا المبنى شو يسموه؟ بماذا؟ بمبنى الكاسرية أو كبرى الكاسرية، بمعنى أن إعراض المشهور عن رواية كاسر لحجيتها حتى وإن كانت صحيحة. هذا الرأي منسوب إلى ماذا؟ إلى المحقق الحلي أيها الأحبة. فإذن المدار، وهذا أيضا بالتالي أيضا يجعل الفقيه في ماذا؟ في حرج من حيث الدليل. لأنه يعتمد على عمل المشهور، مو كل الروايات بالتالي المشهور أبدى رأيه فيها. زين هاي الروايات كثيرة مثلا ما عمل بها المشهور، بالتالي كلها تسقط عن الحجية وعن الاعتبار. إذن بعد ما لك دليل أيها الفقيه، من أين لك دليل؟ ما عمل به مشهور الفقهاء هذا قليل، مو كل الروايات قد عمل بها المشهور الفقهاء، بعضها عمل بها بها المشهور، لكن الأغلب لم يعمل بها. يعني أنه قصدي يعني عمل بها البعض، مو الكل عملوا بها. هاي شلون بالتالي راح تتعامل مع هذا الكم الهائل من الروايات تطرحها عن الحجية؟ هذا بالتالي أنه محل تأمل. لكن على ما يبدو، على ما يظهر عند مراجعة عبارة المحقق الحلي، يظهر من أنه يعمل بالخبر إذا كان رواته كلهم ثقات عدول إمامية. غايته أنه إذا لم يكونوا كذلك، إذا لم يكونوا عدولا إمامية، يشترط ماذا؟ يشترط عمل المشهور. فالتفتوا إلى ذلك أحبائي. إحنا بالتالي أنه الأخوة إذا بالتالي عندهم مجال يراجعون، فشيء جيد أنه يراجعون كلمات المحقق في هذا المجال. على ما يبدو أن الرواية إذا كانت بالتالي شنو صحيحة، كما يأتينا إن شاء الله في مصطلح الصحة وما المراد منه من الصحة، من 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 اصطلاح الصحة، إذا كانوا الرواة كلهم عدول إمامية، على ما يبدو أن المحقق من خلال عباراته يعمل. لكن إذا لم يكونوا عدولا إمامية، بأن كانوا ثقاتا مثلا، اشترط في العمل بالرواية واعتبار الرواية عمل المشهور أو عدم عمل المشهور. فإن عمل المشهور اعتبرت الرواية، وإن لم يعمل المشهور لم تكن الرواية معتبرة، حتى لو رأى ماذا؟ لو رواها الثقات. فالتفتوا إلى ذلك أحبائي. طبعا هنا عندنا القول الأول والقول الثاني، بالتالي أنه القول الأول بعد ما راح يحتاج إلى علم الرجال، ماكو حاجة إلى علم الرجال، المدار في قبول الرواية التواتر وكون الخبر محفوظ بقراء قطعية تدل على صدوره. بعد شنو حاجتنا إلى علم الرجال؟ بعد ماكو حاجة إلى علم الرجال. كذلك هنا في ماذا على الذي ذكر المصنف في القول الثاني أيضا، بالتالي تنعدم الحاجة إلى علم الرجال. إذا المدار على العمل وعلى عدم عمله، المدار على كبرى الجابرية وكبرى الكاسرية، أي حاجة بعد إلى علم الأصول علم الرجال؟ بعد حينئذ تنعدم الحاجة إلى علم الرجال. القول الثالث، طبعا القول الثالث والقول الرابع يشترك مع القول الثاني والأول في أنه عدم الحاجة إلى علم الرجال، تقل الحاجة إلى علم الرجال، وفي بعض الأحيان تنعدم الحاجة إلى علم الرجال. القول الثالث جعل المدار في قبول الرواية هو ماذا؟ وجودها في الكتب الأربعة. متى ما كانت الرواية موجودة في الكتب الأربعة فهي ماذا؟ فهي حجة من حيث الصدور. بعد ما نناقش على أنه هاي الرواية صادرة لو مو صادرة، وهذا ما هذا الرأي منسوب إلى ماذا؟ إلى بعض الإخباريين. قال ثالثا أن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة، بعد واضح شنو المراد من الكتب الأربعة؟ الكافي للشيخ الكليني قدس سره، وكتاب الاستبصار والتهذيب كلاهما للشيخ الطوسي قدس سره، وبقي الكتاب الرابع من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق قدس سره، المعبر عنه بالمحمدون الثلاثة. الشيخ الكليني أيضا اسمه محمد ابن يعقوب، اسمه محمد. وعندنا الشيخ الطوسي أيضا اسمه محمد ابن الحسن. وعندنا بالتالي أنه الشيخ الصدوق أيضا اسمه محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي. ولذلك المعبر عنهم هؤلاء الذين حفظوا لنا هذا التراث العظيم اسمهم المحمدون الثلاثة. المحمدون الثلاثة المراد منه الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. جيد. قال أن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، ما رح يصير عندنا مشكلة ماذا؟ من حيث جهة الصدور، باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة. وهذا الرأي منسوب إلى ماذا؟ إلى بعض الإخباريين. إذا أثبتنا طبعا الإخباريين عندهم هذا المعنى أنه كل ما موجود في الكتب الأربعة ماذا؟ هو مقطوع مو معتبر، لا قطع بأنه صادر على الإمام. هسه هذا من استفاده؟ هل استفيد من خلال المقدمات، من خلال ما ذكره أصحاب الكتب في المقدمة؟ هذا بالتالي لعله هذا الأمر بالتالي أنه موجود. من أين حصلت هذه الاستفادة؟ أنه كل ما موجود في الكتب الأربعة هو مقطوع من حيث الصدور. هذه دعوة كلش كبيرة، هذه دعوة تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى إثبات. لعله هؤلاء استندوا إلى ذلك من خلال المقدمات اللي ذكرها أصحاب هذه الكتب في بداية كتبهم، اللي من خلالها يبينون على أنه هذه الروايات اللي موجودة في كتبهم هي روايات معتبرة، أخذت من ماذا؟ أخذت من الثقات. لكن هؤلاء يقولون لا، يقولون على أنها مقطوعة الصدور. طبعا ماكو تصريح من قبل ماذا؟ من قبل أنه أصحاب الكتب الأربعة بأن الروايات مقطوعة، لا. أكو بيان في من خلال المقدمة، ذكروا في المقدمة أن رواياتهم روايات معتبرة لا أنها مقطوعة. فهذا القطع من أين جاء به الإخباري؟ لا أعلم. على أي حال هذا القول الثالث. ومن هنا بناء على هذا القول، هذا القول بالتالي أيضا تنعدم الحاجة إلى علم الرجال. أنا بعد الميزان عندي وجود الرواية في الكتب الأربعة أو عدم وجودها. إذا وجدت فهي رواية معتبرة بالتالي مقطوع بصدورها، وإلا فلا. بعد شنو الحاجة إلى علم الرجال؟ أصلا ماكو داعي بعد حاجة إلى علم الرجال. جيد. القول الرابع، جعلوا المدار أيضا على ماذا؟ على وجود الرواية في ماذا؟ في الكتب الأربعة. ولكن قالوا وجودها في الكتب الأربعة لا يعني أنها مقطوعة، مقطوعة الصدور، بل أنها معتبرة. فرق بين القطع والاعتبار. التفتوا أحبائي، مرة أقول هذه الرواية قطعا جزما يقينا صادر عن المعصوم، ومرة شقول أقيم الدليل الشرع المعتبر على ماذا؟ على ماذا؟ على صدورها. بس ماكو قطع الشارع بالتالي أنه نصب أدلة حتى وإن كانت ظنية، هو الشارع اعتبرها، قال أنه أنتوا أخذوا بخبر الثقة، أخذوا بخبر الثقة. هذا معنى أن الشارع يقبل بخبر. فإذا كان أساني رجال أسانيد الرواية، إسناد الرواية، إذا كان الرجال الموجودون في سند الرواية هم ثقات، حينئذ نقول هذه الرواية أقيم الدليل المعتبر الشرعي على ماذا؟ على صدورها، مو قطع. فلذلك يختلف القول الثالث عن القول الرابع، أنه هناك كل رواية موجودة في القول الثالث، كل ما موجود في الكتب الأربعة مقطوع الصدور. القول الرابع، كل ما موجود في الكتب الأربعة معتبر الصدور وإن لم يكن قطعيا. هذا هو الفارق بين القول الثالث والقول الرابع. وعلى كل حال، وعلى كل حال أن الجامع المشترك بينهما ما به الاشتراك أنه أن هذين القولين كلاهما، كلا هذين القولين بعد ما نحتاج إلى علم الرجال. صاحب القول الثالث يقول أنا ما أحتاج إلى علم الرجال، لأن أنا أباوع إلى الرواية، أنظر إلى الرواية، فإن كانت موجودة في الكتب الأربعة كانت الرواية قطعية الصدور وإلا فلا. صاحب القول الثالث يقول أيضا أنا أنظر إلى الرواية، إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة فهي معتبرة الصدور لا قطعية الصدور. التفتوا أحبائي جيدا، هاي المباحث اللي راح تجينا تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى أن نراجع الطريقة الخماسية التي ذكرتها لكم أحبائي، لأجل أن نستوفي المادة ولأجل أن نستفيد ونستثمر هذا الوقت. مطالب وعلم بالتالي جديد، يعني علم قصد على عليكم. أول كتاب الدرس أنت هذا الكتاب، فلا بد أنه ماذا؟ أن تحاول أنه بالتالي أنه نضبط المادة ونستوفي المادة حتى أنه نضيع علينا، يعني أنه نكمل الكتاب وبالتالي يكون هنالك نقص، لأن النقص وبالتالي عدم الاستيفاء في الكتب التأسيسية يصعب تداركه كما ذكرته إليكم، ذكرت ذلك إليكم أحبتي. إذن القول الثالث والقول الرابع كلاهما يشتركان في جامع مشترك. شنو الجامع المشترك؟ شنو ما به الاشتراك؟ أن الرواية يكون بالتالي موجودة في الكتب الأربعة. القول الثالث يقول إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة حينئذ أنا أقول أنها مقطوعة الصدور. القول الثالث يقول لا، ما أقول مقطوعة الصدور، لا، معتبرة الصدور، يعني أقيم الدليل الشرعي وإن كان ظنيا على ماذا؟ على حجيتها وعلى اعتبارها. بالتالي اثنيناتهم بالتالي بعد ما يحتاجون إلى علم الرجال، لا القول الثالث ولا القول الرابع، بل حتى القول الأول والثاني. إذن الأقوال الأربعة هذه تشترك في جامع وهو أنها لا تحتاج إلى علم الرجال. قال أن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، لا لأن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور كما في الرأي الثالث، بل لأن جميع ما فيها مو مقطوع بل معتبر، ومعتبر الصدور ومقطوع الحجية، مقطوع من حيث الحجية، يعني أقطع بأنه أقيم الدليل الشرعي على الحجية لكن ما أقطع بالصدور. قد يكون هذا بالتالي الدليل الشرعي، أنا عندي دليل شرعي على ماذا؟ أقطع بوجود الدليل الشرعي، الشارع قال لي أخذ بالخبر الواحد وأقيم الدليل القطعي على حجية الخبر الواحد، لكن ما أقطع بأنه هذا صادر هاي الرواية. قد يكون هذا هو إن كان ثقة وإن جعله الشارع دليلا، لكنه قد يصيب وقد يخطئ. ولعل هذا الرأي هو المعروف بين الإخباريين، بل وربما يظهر اختياره من بعض الأصوليين. طبعا قضية الإخباريين قضية الأصوليين هنالك اختلاف بينهم في بعض الأمور، اختلفوا فيها، اختلفوا في ماذا؟ في دلالة ماذا؟ في دلالة الدليل ماذا؟ في دلالة الدليل العقلي. الأصوليون يقولون بحجية الدليل العقلي، الإخباريون يقولون بعدم ذلك. واضح أحبائي؟ وبالتالي أنه أعتقد أنه في هذه القضية أكو لبس في ماذا؟ في نفس المبادئ التصورية لهذه الدعاوى. أسايمو محل كلامنا، لكن إجمالا أقول على أنه إحنا عندما نقول أن الدليل العقلي بالتالي حجة، مو بمعنى العقل يقول هذا حلال وهذا حرام أبدا، وإنما ماذا؟ وإنما العقل يدرك الملازمة كما يدرك العلاقة بين النار والحرارة، يدرك العلاقة ما بين المقدمة وذي المقدمة مثلا. واضح أعزائي؟ فإذا هنالك جملة من الأمور التي يختلف فيها بالتالي أنه الإخباريين عن ماذا؟ عن الأصوليين. واضح أحبائي؟ أكو اختلاف في الجملة. القضية المهمة اللي يختلفون فيها اللي هي مسألة ماذا؟ مسألة التشكيك في حجية الدليل العقلي، اختلفوا بي، وأعتقد أنا ذكرت لكم بينت لكم ذلك. جيد، من جملة ما يختلفون فيه مع الأصوليين، هاي نظرة عامة على نحو العجالة لبيان الاختلاف ما بين الإخباريين والأصوليين، أنه تبني حجية كل ما ورد في الكتب الأربعة. من اللي يتبنى هاي القضية؟ الإخباريين. بينما الأصوليين أبداً قالوا الكل يخضع إلى ماذا؟ الكل يخضع إلى ماذا؟ يخضع إلى التحليل والبحث العلمي. كل رواية إحنا نشوف رجالها ثقات أو ليسوا بثقات، إن كانوا ثقات نأخذ بها، ما كانوا ثقات ما نأخذ بها، حتى لو كانت موجودة في ماذا؟ الكتب الأربعة. إذن هذا المورد الثاني للاختلاف ما بين هاتين المدرستين. الاختلاف الثالث أنه بالتالي نفي حجية الإجماع، يختلفون في حجية الإجماع وعدمه. وكذلك المورد الآخر يختلفون به التوقف عن الأخذ بظواهر الكتاب العزيز حتى يرى التفسير وشرحه من أهل البيت. هذا منه دور الإخباريين. أما أنه إحنا عندنا كل ظهور حجة الأصوليين وبعض الاختلافات الأخرى. على أي حال أنه في هذه القضية عندنا بعض بالقول الثالث عندنا بعض علماء الأصوليين اللي هو المحقق النائيني الميرزا النائيني وقد نقل ذلك عنه تلميذه السيد الخوئي قدس سره، أنه كان يعتقد أنه كل ما موجود في الكتب في خصوص الكافي، لا 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 لا, لا مو الكتب الأربعة، كل ما موجود في الكافي في كتاب الكافي هو ماذا؟ هو معتبر، مو يقول قطعي، لا هو معتبر. لذلك أنه تعارف هذه نسبة هذه الكلمة إليه. أن المناقشة في أسانيد روايات الكافي حرفة العاجز، هذا ما عنده شغل يروح شو يسوي يناقش في ماذا؟ في أسانيد الكافي، بل أن هو الذي يعتقده أن أسانيد الكافي كلها صحيحة، كل الروايات اللي موجودة صحيحة. من أين جاءه هذا الاعتقاد الشيخ النائيني؟ وما أدراك من الشيخ النائيني؟ من خلال المقدمة اللي ذكرها الشيخ الكليني في بداية كتابه، وأنه بيّن أنه يذكر في هذا الكتاب خصوص الآثار الصحيحة. تفصيل هذا رح يجينا إن شاء الله عندما نصل إلى نظرات في ماذا؟ في الكتب والمعاجم الحديثية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى القول الرابع. القول الخامس والسادس يأتيان غدا هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.